والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم ورسوله المبعوث رحمة للعالمين،
بلغ البلاغ المبين، ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وترك أمته على جادة واضحة ليلها كنهارها. ولكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك فتن وعوارض تعرض للناس من باب الابتلاء والامتحان، ليتميز المؤمن الصادق من الكاذب المنافق. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل وعلا حكمته يجري الامتحان ليتميز أهل الصدق من أهل النفاق والكذب، ليتميز من يتمسك بدين الله ويسير على صراط الله ممن ينحرف وينقلب على عقبيه وتؤثر فيه الفتن، كما قال سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. والفتن جمع فتنة، والفتنة معناها الاختبار والابتلاء، كما يفتن الذهب على النار من أجل أن يتميز الذهب الخالص من الزيف والغش، كذلك الناس يفتنون على هذه الأمور حتى يتميز الطيب من الخبيث. قال جل وعلا: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني الكفار، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يبلو يعني ليختبر بعضكم ببعض، فيختبر المؤمنين بأعدائهم الكافرين، يحصل الجهاد في سبيل الله ويحصل زيادة الإيمان أو نقص الإيمان أو زوال الإيمان من بعض الناس. فالفتنة هي الابتلاء والاختبار، والفتن أنواع كثيرة، فالمال فتنة والولد فتنة، قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالمال فتنة للإنسان من أجل أن يظهر صدقه مع الله، فتنة في اكتسابه وفتنة في إنفاقه وفتنة في صيانته والمحافظة عليه. فتنة في اكتسابه، هل يكتسبه الإنسان من الوجوه المباحة ويقنع بالوجوه المباحة، أو أنه يحمله الطمع وحب المال في أن يكتسب من الوجوه المحرمة كالسرقة والغصب والنهب والغش في المعاملات والربا وأكل أموال الناس بالباطل، فهو فتنة في اكتسابه. هل يقتصر المؤمن على ما أباح الله وما أحل الله ويتحرى الحلال ويتجنب الحرام، أم أنه يغامر ويحمله حب المال ويحمله الطمع على أن يأخذ المال من أي وجه ولا يبالي بالحلال والحرام من أجل حب المال؟ ثم إذا اكتسبه وحصل عليه فإنه فتنة في إنفاقه، هل ينفقه الإنسان فيما أحل الله، وهل يتصدق منه، وهل يخرج زكاته الواجبة ويخرج ما فيه من حقوق الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه من أقاربه، والإنفاق على المحتاجين من الناس ويستعين به على طاعة الله عز وجل، فلا ينفق إلا في شيء مباح أو شيء فيه أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى، فيكون ناجحا في إنفاقه على وفق ما أراد الله سبحانه وشرع له أن ينفق فيه، أو أنه ينفقه في الشهوات المحرمة وينفقه في الملذات المحرمة وينفقه في الفسق والفجور وينفقه في ما يسخط الله عز وجل ويتبع شهواته المحرمة فيسافر للخارج للبلاد الإباحية بهذه الأموال وينفقها في سبيل الشيطان ويتمتع بها في المحرمات ويتخذ هذا المال مطية للوصول إلى شهواته المحرمة ويحبس ما أوجب الله عليه فلا يخرج الزكاة ولا يتصدق على محتاج ولا ينفق في سبيل الله، وإنما يجعل إنفاقه فيما حرم الله ويبذر المال ويفسده ويتخبط ويتخبط في مال الله ويتخوض في مال الله فيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، المال فتنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهذا هو الشاهد من الحديث. وعن ماله من أين اكتسبه، دخوله عليه من أي طريق، حاسب عليه قرشا قرشا ودرهما درهما، كل شيء يحاسب عليه، من أين جاءك هذا، كيف حصلت عليه، يناقش يوم القيامة عن دخول هذا المال حسابا دقيقا. ثم إذا حوسب على اكتسابه يحاسب على إنفاقه، فيما أنفقته، الله أعطاك هذا المال فيما أنفقته، يحاسب على إنفاقه. فهذا المال إنما هو عارية من الله سبحانه وتعالى ليمتحن به العبد، وليس هو حر فيه يعمل ما يشاء من التصرفات، بل إنه يجب أن يتصرف فيه على وفق شرع الله سبحانه وتعالى وعلى وفق ما رسمه الله له، لأنه مال الله أعطاه إياه ابتلاء وامتحانا، وسيسأله يوم القيامة عن ذلك. هذا المال، الولد فتنة، الولد فتنة أيضا، الأولاد من ذكور وإناث فتنة للوالد، يعني امتحان للوالد، هل يربيهم التربية الحسنة ويوجههم الوجهة السليمة وينشئهم على طاعة الله ويصبر معهم ويتابعهم في مراحل صباهم، يتابعهم في الليل والنهار في خروجهم ودخولهم ومضاجعهم، هل يأمرهم بطاعة الله، يأمرهم بالصلاة، هل ينفذ فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هذه مسؤولية عظيمة، الوالد راعي ومسؤول عن رعيته، أولاده ذكورا وإناثا هو المسؤول عنهم، إن استقاموا على الطاعة ونشأوا على العبادة فله في ذلك الأجر العظيم، وإن انحرفوا عن الوجهة السليمة فهو المسؤول عنهم، لأنهم أطفال صغار، أطفال صغار يحتاجون إلى موجه ويحتاجون إلى مربي ويحتاجون إلى راعي، وهذا هو الوالد. ولهذا جاء في قوله تعالى وصية الله للولد بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هذه وصية للولد، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني، لاحظوا هذا، كما ربياني صغيرة، فهو يرد عليهم الجميل ويكافئهم على إحسانهم بهذا الدعاء العظيم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. التربية، تربية الأولاد مهمة عظيمة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تحمل، تحتاج إلى دقة، ما هي التربية، تربية الأولاد تربية الأجسام، تربي أجسامهم بالأكل والشرب، تعطيهم الدراهم يشرون ما يريدون، تشري لهم سيارات، تشري لهم ما يحتاجون، هذه ما هي التربية، هذه تربية بهيمية، مثل ما تعلف البهائم يعلفهم بالطعام والشراب والثياب والملابس هذه تربية بدنية بهيمية. التربية الصحيحة هي تربية الفكرية وتربية النفوس وتربية القلوب على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه هي التربية الصحيحة. أما التربية البدنية الإغداق عليهم من المال والإغداق عليهم من المآكل والمشارب والملابس، هذه ربما تكون ضررا عليهم، ربما تحملهم على الطغيان والمعاصي. لكن التربية الصحيحة هي تربية القلوب والنفوس. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ابن سبع سنين الوالد مسؤول عنه، واضربوهم عليها لعشر، إذا بلغوا عشر سنين وتهاونوا في الصلاة اضربوهم، اضربوهم بالعصا، والضرب وسيلة تربية. إذا استعمل كما أمر الله فإنه وسيلة ناجحة في التربية، عكس ما يقوله الغربيون وأذنابهم من المغتربين الذين ينكرون الضرب، يعتبرون خطأ الضرب وسيلة شرعية للتربية والتعليم، إذا وضع في مكانه في حده فهو تربية. واضربوهم عليها لعشر، أعطاك الصلاحية أنك تضرب. وفرقوا بينهم في المضاجع، كذلك هذا من الرعاية، حتى في المنام واجب على الوالد يراعي أولاده في النوم، فيفرق بينهم المضاجع فلا يتركهم ينامون جميعا خشية أن يتربوا على الفاحشة وعلى فساد الأخلاق وتجد بالشهوة فيهم ويحصل فساد ينشأ معهم، فيفرق بينهم من باب سد الوسائل المفضية إلى المحذور. هذا فيه سد الوسائل المفضية إلى المحذور، تفريق بينهم في المضاجع، لأن نومهم جميع بعضهم إلى جنب بعض وسيلة إلى الشر، والتفريق بينهم سد لهذه الوسيلة وسد لهذه الذريعة. فلاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل الوالدين هذه المسؤوليات العظيمة، صلاة يربي الولد عليها من سن السابعة لأجل أن يألفها ومن أجل أن ينشأ عليها ويعتادها، والتعليم في الصغر كالنقش في الحجر كما في الحكمة، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تميل ولا تلين إذا كانت من الخشب، وانت تنشيه صغير أهول لك وأحسن له من أنك تتركه، فإذا كبر أردت أنك تربيه تعجز عن ذلك، إذا كبر ما تستطيعه. فالأولاد فتنة على يعني ابتلاء وامتحان لوالديه، ومسؤولية عظيمة. ما هو بالمقصود حصول الأولاد فقط، المقصود حصول أولاد صالحين، هذا هو المقصود. أما إذا كانوا غير صالحين فإن عدمهم خير من وجودهم. ولهذا يقول زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما قال ذرية فقط، قال ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين، من الصالحين، لم يقل هب لي ولدا أو ذرية فقط، بل قال من الصالحين. هذه هي تربية الأولاد، والأولاد فتنة كما قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وكذلك الناس بعضهم لبعض فتنة، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قديرا. فالناس بعضهم لبعض فتنة، المؤمن والكافر، المطيع والعاصي، المؤمن والمنافق، بعضهم لبعض الفتنة، يبتلي الله بعضهم ببعض، يكون في المجتمع منافقون، هؤلاء فتنة على المؤمنين، ويكون هناك كفار في البشر، هذه فتنة على المسلمين، ابتلاء وامتحان، لأن الله كلف المسلمين نحو المنافقين ونحو الكفار بالجهاد. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهاد المنافقين بالحجة واللسان والرد على شبهاتهم وعلى باطلهم، وجهاد الكفار بالسلاح، جهاد الكفار بالسلاح، الدعوة إلى الله، فإن لم يستجيبوا فبالسلاح، وجهاد العصاة من المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمسلمون مع المنافقين، والمسلمون مع العصاة من المسلمين، والمسلمون مع الكفار في جهاد وابتلاء وامتحان. يجب على المسلمين أن يقوموا نحو هذه الفئات من الناس، يقوموا نحوهم بما يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، والرد على أهل الضلال وأهل الإلحاد، الرد باللسان وبالقلم وبالمؤلفات وبالمقالات، كل هذا من الواجب على المسلمين أن يقوموا به نحو هذه الفرق المنحرفة من البشر، وهذا من الابتلاء والامتحان، كما قال جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي هل تصبرون على جهاد هؤلاء وعلى مقاومتهم أو لا تصبرون، أتصبرون. هذه هي الحكمة، يظهر الصابر في مجالدة أعداء الله ومجالدة العصاة ومجالدة المنافقين، أو لا يحصل صبر فيحصل انهزام أمامهم، يحصل ضعف، فيحصل الخلل وتعظم المسؤولية. كذلك من الفتن فتنة الشهوات، الشهوات المحرمة، الشهوات. الجنة محفوفة بالمكاره كما في الحديث، مكاره على النفوس، يعني الطاعات، الطاعات بجميع أنواعها تكرهها النفوس لأنها تشق على النفوس، وهي سبيل الجنة. النفوس تكرهها ولكنها طريق إلى الجنة، وهي محفوفة بالمكاره، الجنة محفوفة بالمكاره، تحتاج إلى صلاة، صلوات الخمس وصلاة الليل، تحتاج إلى إنفاق في سبيل الله من الأموال، والأموال عزيزة على النفوس، تبخل بها النفوس. تحتاج الجنة إلى جهاد في سبيل الله، والجهاد شاق وفيه قتل وفيه جراحات وفيه خوف. الجنة محفوفة بالهجرة في سبيل الله وترك الأموال والأولاد والفرار بالدين إلى بلاد المسلمين، الفرار من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، يخرج الإنسان من بلده ومن بيته ومن أهله ويهاجر في سبيل الله، هذا من المشاق والمكاره ما تطيقه إلا النفوس المؤمنة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى. وأما النار فهي محفوفة بالشهوات، الانحدار إلى النار سهل على النفوس، لكن الصعود إلى الجنة صعب، الصعود إلى الجنة صعب، الجنة عالية تحتاج إلى صعود، الصعود صعب على كثير من النفوس. أما النار فهي انهباط، هبوط وانحدار، وهذا سهل على النفوس. والنفوس تريد الشهوات، تريد الزنا، تريد شرب الخمر، تريد المخدرات، تريد الربا، تريد كل المعاصي، كلها من الشهوات، الشهوات النفسانية، وهي سهلة على النفوس ولكنها طريق إلى النار. النار محفوفة بالشهوات، يعني الشهوات المحرمة، فمن انحدر مع الشهوات وقع في النار، ومن تسامى وصعد وارتفع مع الطاعات دخل في الجنة. وهذا ابتلاء وامتحان. أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. وكلما اشتدت الكربة قرب الفرج من الله سبحانه وتعالى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لكن متى هذا؟ هذا مع الصبر والاحتساب والثبات وملازمة الحق والجهاد في سبيل الله. ما هو يحصل عفوا، الجنة ما تحصل عفوا بدون تعب وبدون عمل، لا بد لها من عمل، ولا بد لها من تعب، ولا بد من مشقات. والنار سهلة وشهوات، والنفوس تميل إليها، إلى الشهوات، ولا تبالي ولا تدري عما وراء ذلك. هذا الابتلاء والامتحان في الشهوات، فتنة الشهوات والعياذ بالله. وهناك فتنة الشبهات أشد من فتنة الشهوات، فتنة الشبهات لأنها فتنة على القلوب. الشبهات في العقيدة، الشبهات في أمور العبادات، الشبهات التي يدلي بها أعداء الله وأعداء رسوله، ويشبهون على المسلمين في دينهم وفي عقائدهم، ويوردون عليهم الشبهات التي لا ينجو منها إلا أهل العلم وأهل الإيمان، والأكثر تنطلي عليهم هذه الشبهات. يشككونه في الله عز وجل، يشككونه في دينه، يشككونه في المحرمات، يشككون الآن في الحجاب، حجاب المرأة، يشككون الآن في اختلاط المرأة مع الرجال، يقولون المرأة حرة، يجب أنها تكون مثل الرجل في كل شيء، هي مخلوق، هي إنسان، لماذا يميز بين الرجل والمرأة؟ هذا من الشبهات والعياذ بالله، من الشكوك. بل أعظم من ذلك، يشككون في الشرك والتوحيد، ويقولون عبادة القبور والأضرحة والتمسح بها هذا محبة للصالحين ومحبة لأولياء الله. أما اللي ما ي... الذي لا يعظم القبور ولا يتمسح بها ولا يستغيث بالأموات، هذا يبغض المؤمنين ويبغض أولياء الله. إذا سمع الجاهل هذه المقالة انخدع بها، انخدع بها. لكن العالم لا تنطلي عليه، لا تنطلي عليه العالم، لا تنطلي عليه هذه الشبهات، إنما ينخدع بها الجاهل، إذا سمعها انطلت عليه. إذا شكك في البعث والنشور، شكك في الجنة والنار، وقيل له ما هذه أمور ما نشوفها ولا ندري عنها، وشكك في عذاب القبر ما نشوفه ولا ندري عنه، وحنا ما نصدق إلا بالذي نراه، أو ما أشبه ذلك من الشبهات، الجاهل ينخدع بهذه الأمور. أما العالم المؤمن فإنه لا ينخدع بهذه الأمور. فالشبهات، فتنة الشبهات والعياذ بالله عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. هذه فتنة الشهوات، استمتعوا بخلاقهم يعني بنصيبهم من الدنيا، استمتعوا بالمحرمات، بالممنوعات، بما أعطاهم الله من المال استخدموه للمعاصي والشهوات المحرمة، استمتعوا بخلاقهم يعني نصيبهم من الدنيا وما أعطاهم الله من المال، استمتعوا به في الحرام والعياذ بالله. استمتعوا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. هذه فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، وخضتم كالذي خاضوا. هذه فتنة الشبهات والعياذ بالله. الخوض في دين الله، الخوض في أحكام الله، الخوض في أمور الغيب التي يروج لها المنافقون والملاحدة الآن في وسائل الإعلام، يشككون في عقائد المسلمين، يشككون في الجنة والنار، يشككون في الحلال والحرام في وسائل الإعلام، القنوات الفضائية، في الفتاوى الضالة المنحرفة. هذا من جسمة الشبهات والعياذ بالله. فنحن في وقت راجت فيه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، كلها تعرض في هذه الفضائيات وتدخل في غالب البيوت من خلال هذه القنوات. فتنة الشهوات، العري، الإباحية، الزنا، اللواط، كله يأتي في هذه القنوات. فتنة الشبهات، التشكيك في دين الله، التشكيك في عقائد المسلمين، التشكيك في أمور الغيب إلى غير ذلك. هذا كله يأتي في هذه القنوات الفضائية التي تدخل في غالب بيوت الناس اليوم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالفتنة عظيمة والخطر جسيم، ونحن مثل ركاب السفينة في لجة البحر، تتقاذفنا الأمواج موجا موجا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ما تأخر الزمان زادت الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء. ويأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر أو على خبط الشوك. لماذا مثل بالقابض على الجمر والقابض على الشوك؟ لأنه يحتاج إلى صبر، لأن اللي يقبض على الجمر يحتاج إلى صبر، واللي يقبض على الشوك يحتاج إلى صبر. كذلك القابض على الدين في آخر الزمان يحتاج إلى صبر على دين الله عز وجل، من كثرة الفتن وقلة المناصرين وقلة أهل الإيمان. الكثير ينحرفون والعياذ بالله مع هذه الشبهات والشهوات والفتن التي كقطع الليل المظلم، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بادروا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفتن المستقبلة. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوع الفتن، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، الذي بين لأمته كل شيء، بين لهم ما كان في الزمان الماضي، وبين لهم ما يكون في الزمان المستقبل، وما يكون في يوم القيامة، بما علمه الله سبحانه وتعالى وبما أوحاه إليه. لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلم يترك شيئا إلا بينه عليه الصلاة والسلام. أخبر عن وقوع الفتن، وأخبر عن غربة الدين في آخر الزمان، وأمر عند ذلك بالصبر على الدين، وأن الإنسان لا يغتر بكثرة الفتن، ولا يغتر بكثرة المفتونين، ولا ينهزم أمام الفتن وأمام الأعداء، بل يثبت على دين الله عز وجل، وإن وجد على ذلك مشقة وتعبا فليصبر على ذلك، وليوطن نفسه أنه لن يترك دينه ولن يترك ما أمر الله به وما نهى عنه، لن يترك ما أمر الله به ولا يرتكب ما نهى الله عنه ولو كلفه ذلك فقدان حياته. هذا هو المؤمن، هو المؤمن الصادق مع الله سبحانه وتعالى. ثم في هذا الحديث بيان النجاة من الفتن. بماذا تحصل النجاة؟ تحصل النجاة بكتاب الله عز وجل، اتباعه، تعلمه أولا، ثم اتباع ما فيه، وكذلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلمها اتباع ما فيها. وهذا هو مقام طالب العلم، والمحاضرة عنوانها طالب العلم والفتن. يعني ماذا يعمل طالب العلم مع هذه الفتن؟ هل يعني يكف يديه ويقول لا والله ما أنا ملزوم وأنا ما علي من أحد وأنا، يكف يديه ويسكت؟ لا، طالب العلم يجب عليه ما لا يجب على غيره من العوام والجهال. طالب العلم يجب عليه أنه يبين للناس ويوضح للناس طريق النجاة، ويحذرهم من طريق الهلاك، ويبين لهم الحلال والحرام، ويرد على أهل الضلال وأهل الشر، ويكف شرهم عن المسلمين بلسانه وبقلمه وبجهاده في سبيل الله. هذا طالب العلم. وأيضا طالب العلم لا ينخدع بهذه الفتن ولا تؤثر عليه، لأنه عرفها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينخدع بها ولا تنطلي عليه، وهو متواطئ على أنها ستحدث وأنه سيدرك شيئا منها، فهو على بصيرة من أمره. ولكن هذا أيها الإخوة لا يحصل إلا بالتعلم، فأنتم هيئوا أنفسكم لمواجهة هذه الفتن بالتعلم، بتعلم دين الله عز وجل، تعلمه على أيدي العلماء، ومن الكتب النافعة المفيدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوال أهل العلم الثقات الأتقياء العلماء الربانيين، خذوا عنهم وتعلموا منهم وجالسوهم ودارسوهم، الموجودين منهم على قيد الحياة والمتوفين بالرجوع إلى كتبهم وإلى كلامهم وإلى مؤلفاتهم. العلماء وإن ماتوا فعلمهم موجود والحمد لله، علمهم موجود ومدون ومضبوط بين أيديكم، والحصول على كتبهم سهل والحمد لله. ولكن الكتب وحدها لا تكفي، لا بد من أن تأخذوا عن العلماء الموجودين، أن تتعلموا على أيديهم، أن تدارسوهم، أن تجالسوهم، أن تسألوهم، أن تلازموهم حتى ينيروا لكم الطريق، وحتى تتعلموا على أيديهم، تتعلموا على أيديهم معرفة الحق ومعرفة الباطل، معرفة الحق للعمل به، ومعرفة الباطل من أجل تجنبه والتحذير منه. هذا طالب العلم، يتعلم أولا التعلم الصحيح، التعلم المؤسس على القواعد العلمية للتحصيل، تعلم الأصيل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. هذا موقف طالب العلم. ما يكون طالب علم بدون تعلم، لا بد من تعلم، ولا بد من صبر، ولا بد من احتساب، ولا بد من تثبت في الأمور، تريث في الأمور، فلا يقاوم هذه الفتن إذا حدثت إلا أهل العلم وأهل البصيرة. والعلم لا يحصل عفوا، العلم لا ينزل في القلوب بدون تعلم، لا بد من تعلم. والبداية في صغار المسائل قبل كبارها والتدرج في التعلم شيئا فشيئا، هذا هو التعلم الصحيح. ما هو التعلم انك تأتي العلم من فروعه، ولكن العلم ان تأتي العلم من اصوله ومن مبادئه، هذا هو التعلم الصحيح. الله جل وعلا يقول وأتوا البيوت من ابوابها، يسألونك، يقول سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو العلم، يؤتى من أبوابه ومن أصوله ومن مبادئه، ولا يؤتى من ظهوره ومن فروعه ومن أعلاه كما يفعل بعض المنتسبين إلى طلب العلم الآن، يستغنون عن المعلمين وعن المدرسين ويقولون نحن نطالع ونحن نقرأ ونقتني الكتب ولحنا بحاجة إلى مدرسين وإلى فقهاء ولسنا بحاجة إلى كلام أهل العلم، نحن رجال ونحن نقرأ القرآن ونقرأ الأحاديث ونستفيد منها بدون أحد، لا من السابقين ولا من الموجودين. هذا غلط، وهذا من خداع الشيطان. لا، العلم يؤتى من أبوابه ومن أصوله مع المدرسين ومع الكتب المتدرجة شيئا فشيئا، والعلم يتكون شيئا فشيئا مثل ما إن التجارة تتكون شيئا فشيئا. التاجر يبدأ من بيع الأشياء التافهة أول شيء، ثم يتدرج إلى أن يصبح من التجار الكبار. كذلك طالب العلم يبدأ من المسائل الصغيرة ومن المختصرات الصغيرة حتى يصبح من العلماء. الأمور تؤتى من أبوابها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول كما يقول أهل العلم. فعلى طلبة العلم أن يتبعوا هذه الطريقة التي لا يمكن الحصول على العلم النافع إلا من طريقه، حتى يقوموا في وجه هذه الفتنة. الله جل وعلا لما ذكر قصة قارون وما أوتيه من المال قال جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه، منهم قومه ذولا أهل العلم، قالوا له أهل العلم، إذ قال له قومه لا تفرح، يعني لا تفرح فرح البطر والأشر والعجب، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا كلام أهل العلم الذين نصحوه، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه طريقة العلماء مع الفتن. شوفوا كيف وقفوا مع قارون، كيف وقفوا مع قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال ما هم من الله، يقول ما هم من الله. العلماء يقولون له وابتغي فيما آتاك الله، ويقول لا، هذا ما هم من عند الله، هذا من عندي أنا، إنما أوتيته على علم عندي، أنا اللي حصلته، أنا اللي بخبرتي ومعرفتي بالكسب حصلت هذا المال وليس لله فيه منة، كذا يقول. هذا من الغرور والعياذ بالله. إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. الناس اللي قبلها بلغوا من المال ومن الثروة أعظم مما بلغ قارون، ومع هذا أهلكهم الله عز وجل.
فضلاً أهل السرية،
ومع هذا أهلكهم الله عز وجل لما طغوا وبغوا وكفروا نعمة الله عليهم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، شوف لما خرج على قومه في زينته وأبهته انقسم الناس إلى قسمين، أهل العلم والجهال. فخرج على قومه في زينته
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا موقف أهل الدنيا وأهل الشهوات ومن كان في عصره، هذا عام إلى أن تقوم الساعة في الناس. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. الآن يقولون ليتنا مثل أوروبا، ليتنا مثل أمريكا، ليتنا مثل الدول التي أعطيت كذا وكذا، وحنا متأخرون، يعني ما يعتبرون نعمة الله عليهم ولا يشكرون نعمة الله عليهم، وأنهم مؤمنون وأنهم مسلمون، وأولئك كفار ومشركون وملاحدة، حرمهم الله نعمة الدين ونعمة العقيدة، لا يعترفون بهذه النعمة. يقولون يا ليتنا مثل أوروبا ومثل أمريكا ومثل كذا وكذا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم، شوفوا موقف العالم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا موقف أهل العلم من الفتن، ما يغترون بالفتن ولا لأنهم يعلمون مآلها ويعلمون أنها فتنة، فلا تخدعهم المظاهر ولا تخدعهم زخارف الأقوال والأعمال والمناظر، ما تخدعهم هذه الأمور، لأنهم يعرفون أنها فتنة وأنها إلى زوال، لكن ينظرون إلى ما يبقى وهو الإيمان والتقوى. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يحتاج إلى صبر الإنسان، ما يستطيع أن يصبر إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ما نصر نفسه ولا نصره غيره لما جاء أمر الله سبحانه وتعالى. هل يقول إنما أوتيته على علم عندي؟ لما جاء أمر الله ما استطاع أنه يدافع عن نفسه، ولا استطاع أحد أن يدافع عنه، لأن أمر الله لا يغلب سبحانه وتعالى. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. الشاهد من هذا موقف أهل العلم من فتنة قارون وفتنة ما آتاه الله من المال، أنهم لم ينخدعوا. لما رأوا قارون أنه على الكفر وعلى الضلال، ما ينفعه ماله ولا مظهره ولا ما عنده من الثروة، كل هذا ما ينفع، لأن مآله إلى النار والعياذ بالله، ومآله إلى الهلاك. وأصبح الأمر كما توقع أهل العلم، خسفنا به وبداره الأرض، وهم ينظرون إليه، حتى المال اللي معه والدار اللي هو يسكن ساخت في الأرض وغاصت، وراحت الأموال وراح كل ما فيها. خسفنا به وبداره الأرض، الله قادر على كل شيء. هذه مآل الباطل، وهذا موقف أهل العلم والإيمان. حتى في يوم القيامة يكون موقف أهل العلم موقف التشريف، كما قال الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، لاحظوا موقف أهل العلم والإيمان، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. كنتم لا تعلمون، هذا فيه آفة الجهل، أن الذي لا يعلم أن هذا موقفه من أهوال يوم القيامة. أما العالم المؤمن فهو يعلم هذا مسبقا بما علمه الله سبحانه وتعالى. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. من أين عرفوا هذا؟ عرفوه بالعلم، العلم النافع. فهذا يوم البعث، كيف عرفوا يوم البعث؟ عرفوه بالعلم والإيمان من قبل في الدنيا. ولكنكم يعني الآفة التي أصابتكم كنتم لا تعلمون في الدنيا، ولم تتعلموا ولم تعرفوا شرع الله سبحانه وتعالى ودين الله، فحصل لكم هذا الالتباس وهذا الذي حيركم في هذا الموقف العظيم وهذا الهول العظيم. فلا نجاة من هذه الفتن إلا بالعلم النافع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن. قالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. كتاب الله هو المخرج من الفتن، وذلك لمن تعلمه وتفقه فيه ويتبع كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها من كتاب الله، سنة من الكتاب، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا أطلق الكتاب دخلت فيه السنة لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. قال كتاب الله فيه خبر ما قبلكم، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. فالنجاة من الفتن دائما وأبدا، خصوصا في آخر الزمان، إنما تكون لكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتعلم العلم النافع الذي يثبت القلب، قلب العالم أولا، ثم أيضا العالم يبين للناس ويطمئنهم عند الفتن ويثبتهم على الإيمان ويحثهم على الثبات على الدين والتمسك بكتاب الله، ويبعث فيهم روح الرجاء وروح الطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو موقف العالم دائما وأبدا من الفتن. فموقف طالب العلم هو هذا، الثبات عند الفتن، ثبات في نفسه وتثبيت غيره من المسلمين، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيرة وعلى علم وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. هذا موقف العالم من الفتن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا موقف العالم مع الفتن، دعوة إلى الله، الموعظة، التذكير، الجدال بالتي هي أحسن. وهذا لا يتأتى إلا للعالم، أما الجاهل فإنه لا يستطيع أن يقف عند هذه الفتن أبدا، لا يستطيع، لا بد أن تؤثر عليه أو تنقلي عليه، وقد يصاب بها. لكن العالم الذي هداه الله ووفقه للعمل بالعلم هو الذي ينجو منها وينجي غيره بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
وقد تبرر
إبراهيم عليه السلام من والده ماضيا في هذا الشهر، وإذا أحتج النقاش في تدريب بعض الأمور هل يكون هذا حقوقا؟ نرجو بيان ذلك وفقكم الله. أولا يجب على الوالد وصاحب البيت أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أهل بيته من أولاده وبناته من أبنائه وبناته ونسائه ومن يسكن في بيته لأنه راع عليه. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكما أنك يجب أن تقي نفسك من النار، يجب عليك أيضا أن تقي أهلك من النار، وذلك بأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معصية الله وتربيتهم على الخير وإبعاد الشر عنهم. الوالد إما أن يكون داعية خير في بيته وراعيا صالحا في بيته، وإما أن يكون هو سبب هلاك البيت، يكون هو السبب في هلاك أهل بيته، وذلك بأن يترك المنكرات في بيته أو يجلبها إليهم، يجلب إليهم الفضائيات ويجلب إليهم الصور الخليعة والماجنة ويجلب إليهم كتب الإلحاد والزندقة، يجعلها في بيته ينشأون عليها، فيكون هو المربي التربية السيئة لأهل بيته، وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن رعيته، يتحمل أهل البيت كلهم أمانة في عنقه. هذا ما يتعلق بالوالد. أما ما يتعلق بالولد نحو والده، إذا رأى من والده انحرافا أو غفلة عن طاعة الله أو تقصيرا في الواجب، فالواجب على الولد مناصحته بالرفق واللين واللطف، كما حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه: يا أبتي يا أبتي، يردد يا أبتي، هذا من باب تلطيف الكلام معه واستعطافه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. شوف كيف خاطب أباه، ما قال له لا تشرك أو هذا شرك أو أنت كافر أو أنت مشرك أو أنت في النار، ما قال له هذا. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف المخاطبات، خاطب باللين والاستعطاف، ويبين له المضار ويشرح له المفاسد التي هو يعمل بها شيئا فشيئا يتدرج معه. فالولد يجب عليه أن يقوم مع والده مثل مقام إبراهيم عليه السلام مع والده باللطف واللين والمناصحة وشرح الأمر أمام والده بالحكمة والموعظة الحسنة لعل الله أن يهديه. فإذا لم يمتثل الوالد ولم يقبل، فعلى الولد أن يعتزله كما اعتزل إبراهيم من والده: أعتزلكم وما تدعون من دون الله. إذا ما أجدت النصيحة ولا نفعت واستمر الوالد على طغيانه وعلى انحرافه، فالولد يعتزله، لكن مع اعتزاله إياه لا يقطع المناصحة ولا يقطع الإحسان مع والده: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا موقف الولد من والده. نعم.
هذه أسئلة السؤال يقول ما موقف أئمة المساجد وطالة العلم من المهرجانات التي سوف تقام في جدة وفيها الميلاد والاختلاط وتبرع النساء وتقام الثروات وغيرها من المنكرات، وما توجيهكم حفظكم الله لمن ارتاد مثل هذه الحلقات؟
موقف الأئمة والخطباء المناصحة وبيان النصيحة للناس، تحذيرهم من الذهاب إلى هذه المواطن وبيان ما فيها من الأضرار، لعل الله أن ينفع بنصيحتهم وموعظتهم. هذا ناحية. الناحية الثانية أن يكلموا أو يكاتبوا ولاة الأمور ويذكرون لهم ما في هذه المواطن من المنكرات، يخاطبون ولاة الأمور إما بالمشافهة إذا قدروا أو بالمكاتبة أو بأن يوصوا لهم من يتصل بهم من أهل العلم، يكون لهم موقفان، موقف مع الجماعة بالمناصحة وموقف مع ولاة الأمور بإبلاغهم عما يحصل وطلب كف هذه الأمور، إما أن يتصلوا بهم مباشرة أو عن طريق واسطة تتصل بهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، تعلمون أن من أعظم الفتن التي انتشرت في هذا الزمان بين طلبة العلم هي أوقاف الاهتمام إلى بعض الجماعات والأحزاب، فما هو تقديمكم حفظكم الله للشباب في هذا الموقف؟
الله جل وعلا أمرنا أن نكون أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله تعالى إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالمؤمنون أمة واحدة وجسد واحد وبنيان واحد كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الافتراق والاختلاف بمجرد الآراء. إذا كنا مختلفين في رأي أو في مسألة فعلينا أن نعرضها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان معه الصواب اتبعناه وما كان معه الخطأ يجب عليه أن يرجع إلى الصواب. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا يجوز أن نبقى كل واحد على رأيه وكل واحد يتعصب لرأيه ونتفرق ونختلف، هذا لا يجوز في أمة المسلمين ولا يجوز بين طلبة العلم، لأن طلبة العلم هم القدوة وهم الذين يحلق الناس عليهم الآمال بعد الله، فإذا رأوهم مختلفين ومتعادين ساء ظنهم بهم وقلت ثقتهم بطلبة العلم وبالعلماء، فلا يجوز هذا العمل ولا يجوز هذا التفرق والاختلاف. الواجب التفاهم، الواجب التناصح، الواجب الرجوع إلى الحق. نعم.
هذا السؤال يقول: كيف في هذه الأيام لم يكن من دعاة تحرير المرأة بالصحف والمجلات عن مكارم المرأة وتمجدها وضرورة خروجها من منزلها وأنها مثل المجتمع، وقد راجت هذه الشبهة على كثير من المسلمين والمسلمات، فهل لا وضعتم طريق واضح رحمه الله تعالى؟
الحمد لله، نحن نسير على طريق واضح، ونساؤنا ولله الحمد خير نساء في العالم، معززات مكرمات لهن مكانتهن في المجتمع ولهن حقوقهن التي شرعها الله لهن، شرع للزوجة حقا على زوجها وشرع للأم حقا على ابنها على ولدها، وشرع للأخت وشرع للعمة والخالة وشرع للقريبات، شرع لهن حقوقا. فلا المرأة في بلد المسلمين هي أعز امرأة في العالم ولله الحمد، وهؤلاء الذين يريدون من المرأة المسلمة أن تنزل عن مكانتها الرفيعة إلى مكانة المرأة الفاسقة والكافرة، هؤلاء يغشون المرأة ويخدعونها ويريدون لها الضرر ويريدون لها الهلاك. ماذا يريدون؟ المرأة تخرج من بيتها للحاجة، تكون متسترة وتخرج لحاجتها وتقضي حاجتها وترجع إلى بيتها، ما في مانع أن تخرج بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية. وما زالت النساء تعمل في المزارع وتعمل في خارج البيت، لكن بدون اختلاف وبدون عري وتكشف، بل مع الستر والصيانة ومع الأمانة. هذا ولله الحمد، هذه مكانة المرأة عندنا، مكانة عظيمة ومحترمة، والمرأة أخذت حقوقها التي شرعها الله لها كاملة، ما نقص لها شيء. لكن هؤلاء يريدون أن يحولوها من امرأة مسلمة إلى امرأة كافرة أو ملحدة أو فاسقة أو فاجرة، هذا الذي يريدون. وهؤلاء هم أعداء المرأة على الحقيقة، وإن كانوا يدعون أنهم من أنصارها، لما ظلمت حتى يكونوا من أنصارها؟ لماذا ما راحوا للغرب الذين ظلموا المرأة؟ صحيح ظلموها، ورما راحوا للغرب ينقذون المرأة من الكفر وينقذونها من الإلحاد والعري والتهتك، وينقذون المرأة من الأعمال الشاقة التي تقوم بها لا تليق بالمرأة. لماذا لا يذهبون إلى هؤلاء ويحرروا المرأة من الكفر والإلحاد والإباحية إلى الدين وإلى الإسلام وإلى العفة والكرامة؟ لو كانوا صادقين يريدون منفعة المرأة، يجون للمسلمين ويقولون المرأة مظلومة، الإسلام ظلم المرأة، والكفار هم الذين أفسدوا المرأة وظلموها وأهانوها، ولا يقولون فيهم ولا ربع كلمة. نعم. هذا غلط كبير، هذا القول غلط كبير. يقول ان المرأة مع المرأة مثل عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة الى الركبة، هذا غلط كبير ولا دليل عليه. بل الدليل ان المرأة مع النساء مثل المرأة مع المحارم من الرجال، مثل المرأة مع المحارم من الرجال. فكما انها لا تخرج عند محارمها الا ما تحتاج الى اخراجه مما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها ورأسها، وأما بقية الجسم فتكون مستورة، فكذلك هي مع المرأة سواء، لأن الله ذكر المرأة مع المحارم، قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن أو أبنائهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فعد النساء مع المرأة عدها مع محارم المرأة، فما يجوز أن تكشفه أمام المحارم من الرجال يجوز أن تكشفه عند النساء، وما لا يجوز أن تكشفه عند المحارم من الرجال لا يجوز أن تكشفه للمرأة. هل يجوز للمرأة أن تكشف ساقيها عند محارمها؟ هل يجوز لها أن تكشف فخذيها عند محارمها؟ هل يجوز لها أن تكشف عضديها وصدرها عند محارمها؟ لو فعلت هذا امرأة لا أنكر عليها كل الناس، فكذلك هي مع المرأة، لأن الله ذكر المرأة مع المحارم وقال: أو نسائهن. هذا القول لأنه من السرة إلى الركبة مع النساء مثل ما الرجل مع الرجال، هذا غلط كبير ولا دليل عليه. أنا أخ يسأل عن جماعة من الجماعات الموجودة في هذا الوقت، لأن مع الأسف ظهرت جماعات، كل جماعة لها اسم، ونحن قلنا قبل قليل إن المسلمون جماعة واحدة وأمة واحدة، ألا يجوز التفرق والتحزب وهذا من جماعة كذا وإذا من جماعة كذا؟ نحن من جماعة المسلمين ومن جماعة أهل الحق وأتباع السلف الصالح، جماعة واحدة ما عند انتساب. ولا كانت هذه البلاد والحمد لله تعرف هذه الجماعة أبدا، هذا شيء حادث وطاري على البلاد. البلاد جماعة واحدة على السنة والجماعة وعلى مذهب السلف الصالح، ولا يجوز التسمي بهذه الأسماء والافتراق مع هذه الأحزاب وهذه الجماعات. نعم.
يقول سائل: ما حكم الجهاد الآن؟ ثم
ما حكم الجهاد ماضي إلى أن تقوم الساعة، ولكن الجهاد لابد يكون تحت راية إمام، تحت راية إمام ولي أمر. إذا قامت راية الجهاد وأمر ولي الأمر بالجهاد وجبت طاعته ووجب الجهاد معه. وهذا إذا قوي المسلمون، صار لهم قوة، صار لهم منعة، يجب الجهاد في سبيل الله. أما إذا كانوا ما يستطيعون الجهاد فإنهم ينتظرون حتى تحصل لهم الاستطاعة. على كل حال الجهاد إنما يكون تحت راية ولي الأمر، وإذا أمر به يجب على من يقدر على الجهاد أن يجاهد في سبيل الله مع ولي الأمر. أما نعم بقية السؤال، وأما القنوت إنما يشرع في النوازل، إذا حصلت نازلة للمسلمين، حصرهم عدو في بلادهم أو هددهم عدو في بلادهم، فإنه يقنت الإمام، يقنت الإمام الأعظم اللي هو ولي الأمر، ثم يقنتون المسلمين في بقية المساجد. فإذا قنت ولي الأمر فإن المسلمين يقنتون في المساجد، لأن هذا من صلاحيات ولي الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر يدعو على أناس من الكفار، وقنت أيضا يدعو لأناس من المستضعفين من المسلمين. فدل هذا على أن القنوت إنما هو في النوازل فقط، ما هو دائم في النوازل. وأيضا أنه من صلاحيات الإمام، إذا قنت هو يقنت المسلمون أو أمر به فإن المسلمين يقنتون بقدر الحاجة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من شرط قبول الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما أفضل
شيء
يبتدئ
به طالب العلم؟
هل يبتدئ أول
بحفظ
كتاب الله أو
باللغة العربية
أو بأي شيء
يبتدئ؟ أول شيء يحفظ القرآن الكريم. كان السلف يحفظون أولادهم القرآن وهم صغار قبل البلوغ، يحفظ القرآن أولا ثم يقرأ في المختصرات، في كل فن مختصر، في الفقه مختصر، في النحو مختصر، في التفسير مختصر، في الحديث مختصر، المصطلح مختصر، في أصول الفقه مختصر، مختصرات من كل فن على أهل العلم. نعم.
وما موقف طالب العلم من اختلاف العلماء في بعض المسائل الفقهية؟
يتبع الدليل، من معه الدليل أخذ بقوله، من معه الدليل يأخذ بقوله، ومن ليس معه دليل فإنه لا يأخذ بقوله، لكن يعتذر له ولا يتنقص المخطئ من العلماء. ما يتنقص، ما يتنقص المخطئ من أهل العلم، وإنما يدعى له، ولكن لا يؤخذ بقوله ما دام أنه على خطأ. نعم.
اليهود والنصارى
كفار، لأنه لم يبقى لم يبقى مؤمن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه، فمن لم يتبع هذا الرسول فهو كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما، كل من لم يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو من أهل النار. ولا يجوز أن نقول للكافر أخونا، أن يقول أن الكافر أخونا هذا يرتد عن دين الإسلام، لأنه لا يفرق بين مسلم وكافر، ويعتبر أن الكفر مثل الإيمان، وأن المؤمن والكافر إخوة، هذا ردة عن دين الإسلام والعياذ بالله. من يقول هذا؟ ما يقول إلا إنسان منحرف، منحرف عن دين الله، أو جاهل لا يعرف العقيدة ولا يعرف الدين، نسأل الله العافية. هذا ضلال مبين. القول بأن اليهود والنصارى إخوان المسلمين، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني لا تتخذونهم إخوة أو محبوبين تحبونهم أو تناصرونهم، اعتبروهم أعداء. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومعنى هذا أنهم أعداء، لأنهم عدو لله عز وجل. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تحبونهم وتناصرونهم تقولون إخواننا، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. نعم. وأما الجهاد، الجهاد فيه تفصيل. إن كان المسلمون عندهم قوة يجب عليهم جهاد الأعداء جهاد طلب، وأن يغزوهم في بلادهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة. إذا كان عند المسلمين قوة يجب عليهم أن يقاتلوا الكفار قتال طلب وغزو يغزونهم في بلادهم. أما إذا كان المسلمون ضعفاء ما يستطيعون، فإنهم يقاتلون الكفار قتال دفاع فقط حتى يمنحهم الله القوة، فيقاتلون الكفار قتال طلب وغزو. نعم.
أشرطة
لبعض الدعاء يتكلمون فيها عن الفتن التي وقعت في الصحابة رضوان الله عليهم، فما حكم سماع هذه الأشرطة التي تتكلم فيها عن الفتنة بين الصحابة، وما حكم بيعها وصفقة من الله؟
هذه صدر فيها فتوى في حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، صدر فيها فتوى من اللجنة بمنعها ومصادرتها من الأسواق. فإذا كنتم تعرفون أنها في الأسواق أو أن هناك محل يبيعها، اطلبوا للمفتي من أجل متابعة هذا الشيء ومنعه، أن هذا ممنوع، صادر في فتوى من سنتين. نعم.
هذا سائل يسأل يقول اشتريت سيارة بعقد إيجار لتمليك في شهر رمضان، وبعد شهرين من شراء السيارة نزلت فتوى هيئة كبار العلماء في شهر الفاتح أنه لا يلزم اشتراء سيارة عقد عقدين، وأنا الآن في حيرة من أمري، فماذا يلزم علي وعلى أمثالي؟
الواجب على الذين تعاقدوا هذا العقد انهم يصطلحون على جعله إيجارة فقط او بيع فقط، يصطلحون على تحويله الى عقد واحد بدل ما هو عقدين، او يجعلون عقد واحد اما إيجارة واما بيع، ويصححونه وتنحل المشكلة بإذن الله. واذا امتنع الطرف الثاني من هذا يشتكيه على المحكمة، والمحكمة تلزمه بهذا الحل. نعم.
هذا سائل
يسأل
عن أمر شاع في المحلات التجارية، فيقول نحن نعمل في محل تطعيرات السيارات، وربما يأتي إلينا الزبون ويطلب على سبيل المثال ثلاثة قطع، فيكون عندنا منها اثنتين في المحل والثالثة غير موجودة في المحل عندنا، فنتفق على الثالث، فهل بيع الفتحة الثالثة تكون من بين ما لا ينهج، علما بان هذا يحصل في محلات يؤثر
عند المياه؟ نعم، هذا من بيع ما لا يملك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، من شرط صحه البيع ان يكون المبيع مملوكا للبايع قبل العقد، لا يجوز هذا، ما يجوز. اذا كان ما عندك القطع تقول والله ما هي عندي، راح الواحد غيري عنده القطع كلها، خليه يصلح السياره، انا ما عندي القطع كلها. نعم. أو تقول له راح يشر القطعة وجبه. أنت راح يشر القطعة وجبه أركبها لك. أما أنك تعاقد معه تروح تشري القطع ونايب عنه هذا ما يجوز. إما أنك تحوله لغيرك وإما أنك تروحه يشري القطع ويجيبها وتركبها لك. نعم.
هذا سائل يقول بيع السيارات التخطيطي عن طريق البنوك وكذلك البيوت، هل ذلك البيع جائز أم لا؟
إذا كانت السيارات أو البيوت أو الأراضي في ملك البائعين من بنوك أو شركات في ملكهم قبل العقد فلا مانع، أما إذا كانت ما هي في ملكهم وإنما بعد ما يحصل الاتفاق يذهبون ويشرونها ولا يروحونك أنت ويقولون تخير اللي تبي وجيب لنا القيمة هذا لا يجوز، هذا بيع ما لا يملكون. نعم. هذه
المسألة تقول أنها ثمرت أكثر من مرة ولم تقم بقطع شيء من شعرها بعد عمر مع العلم بأنها متزوجة ولا تعلم عدد المرات التي استمرتها، وهذا الشيء حصل جهلا منها كما ذكرنا.
عليها أن تقص عن جميع العمر التي اعتمرت، تقص عن العمرة الأولى، تقص عن العمرة الثانية، تقص عن العمرة الثالثة وهكذا حتى تخلص ما عليها من العمر، لأن هذا واجب، هذا نسك من مناسك العمرة لا يتم إلا به. وأما إن حصل عليها جماع قبل أن تقص عليها فدية، إذا حصل جماع قبل القص يكون عليها فدية، تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم.
هذا السائل يقول قضية الشيخ من جثة اللوحة التي توضع في جدار الكريم ومنصوب على هذه اللوحة آيات قرآنية مثل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ومثل ومثل كفارة المجد، هل هذا يجوز جزاكم الله خيرا؟
هذا شيء أنا لا أستسيغه وأنا أنهى عنه، لأن فيه امتهانا للقرآن، امتهانا للأحاديث، لأنها تعلق في محلات عرضة للامتهان، عرضة لأنها تسقط وتداس، وأيضا هذا ما كان من عمل السلف، ما كانوا يعلقون الآيات يعلقون الأحاديث على الجدران، إنما كانوا يحفظونها ويعملون بها، وهي في الكتب في المصحف وفي كتب الحديث ما كانوا يعلقونها على الجدران. نعم. إذا كان للتبرك يصير هذا من أسباب الشرك ومن وسائل الشرك، إذا كان يعتقد فيها أن فيها بركة على بيته أو أن تدفع عنه العين أو تدفع عنه الحسد، هذه حروز تصبح من الحروز والحجب لا يجوز تعليقها. نعم.
يقول هناك السائل هناك تبع محطات تبيع وقود السيارات وتبع دعاية لأن الشخص الذي يؤكل أكثر من 2000 لتر من البنزين فإن المحطة تقوم بغيار البيوت سيارتها وغسيلها مجانا، فما حكم الشرع في مثل هذا؟
هذا من الجوائز التي يعملها أصحاب المحلات، وقد صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء بمنعها. الجوائز التجارية التي يقصد بها تشجيع المشترين والزبائن، وهذا يضر المحلات الأخرى بحيث أن الزبائن يتحولون إلى هذا المحل ويتركون المحلات الأخرى التي ما تعمل جوائز، هذا فيه ضرر على المسلمين، يجب على ولي الأمر منعه لأن فيه أضرارا بالمحلات الأخرى. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذه الجوائز في غير مقابل، فهي من أكل المال بالباطل، وربما أنهم يأخذون، هم ما يعطون شيء مجاني، أخذين هذا الشيء نضيفينه إلى البيعات الأولى السابقة شيئا فشيئا حتى يحصلوا هذا الشيء، ما يعطون شيء مجاني ولا يخسرون شيء أبدا، حاسبينه عليه من قبل. نعم. يتركها يأخذ البنزين ويسلمك ثم يتوكل على الله ويروح، لو أنهم يقاطعون ما حصل شيء من هذا، يعني يرتدعون عن هذا الشيء. نعم.
الله يعني يقول أرجو توضيح عن الغلول وهل استخدام مكائن التبرير والأغلاق والطوارئ وأجهزة الفتحات في المقاطع الحكومية من قبل الموظف في أحيان الشخصية، هل هذا من الغلول؟
نوع من الغلول، نعم، استعمال سيارات الجهة الحكومية أو الشركة أو لمصلحة الموظف دون إذن من ولي الأمر هذا من الغلول، لأن ما هو من حقه الشيء هذا. والغلول في الأصل هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم هذا هو أصل الغلول. وكذلك أخذ الموظفين العمال على الزكوات أو الموظفين اللي يأخذون من بيت المال شيء دون إذن ولي الأمر هذا من الغلول. إذا ولي الإنسان على مال يأخذ منه لنفسه بدون إذن هذا من الغلول. هدايا يقول صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، سواء أخذها من بيت المال أو أخذها من الزبائن ومن الناس هذا غلول. نعم.
هذا سائل يسأل عمل يشتري أرضا يقدمها إلى البنك العقاري ليحجب اسمه سداد البيت، فيقول هل على هذه الأرض فسادا حيث أنه يرغب في بيعها أو ينوي بيعها الآن، وإذا تغير حاله في الأرض المستخدمة قد يسكن في المكان الذي هو فيه ولا يبيع، علما أنها غير معروفة غير معروفة للتجارة؟
إذا كان ينوي بيعها فهي تجارية تجب فيها الزكاة كل سنة، وإذا أخذ القرض من البنك أصبحت رهن للبنك لا يجوز له بيعها لأنها أصبحت رهن. أما إذا كان قبل أن يأخذ من البنك وهو حاجزها لأجل يأخذ من البنك وهو ناويها للبيع فهذه تجب فيها الزكاة لأنها تجارية سلعة. نعم.
يقول الشيخ من يطلق الثلاث بجملة واحدة ولم يمكن الزوجة ولم يأخذها، هل يقع يمين
أم طلاق؟
أولا
يجب تجنب الطلاق وتجنب التلفظ بالطلاق لأنه لفظ خطير، ولا يستعجل الإنسان، الطلاق آخر حل، طلاق ما يكون إلا آخر حل عند الحاجة والضرورة. أما القضية التي حصلت وإنسان طلق بالثلاث بلفظ واحد هذا عليه أنه يراجع المحكمة أو يراجع دار الإفتاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل على أهل جدة الحج والوقوف؟
نعم، على كل حاج يريد الخروج من مكة إلى جدة أو إلى بحرة أو إلى أي بلد قريب أو بعيد من مكة عليه أن يطوف للوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس ينفرون من كل وجه أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت، وقال ابن عباس أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وكل من أراد الخروج من مكة إلى بلد قريب أو بعيد يجب عليه طواف الوداع. نعم. هذا ردة عن دين الإسلام، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أن ردة عن دين الإسلام بنص القرآن العظيم، حتى أن جمهور العلماء على أنه يقتل بدون استتابة، الذي يسب الله ويسب الرسول أو يسب الدين يجب أنه يقتل ولا يستتاب لأنه أصبح زنديقا، والزنديق لا يستتاب يقتل.